قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن أبي شيبة فقال رحمه الله: يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم بن كليب به. وأخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: أنبأنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه.
درسنا في قوله: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فيه وجوب التشهد في خطبة الجمعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم تبتدأ بالحمد والثناء وذكر الله. قال: وكل مداره وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام. الجلد الأول 181. وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله، تبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه. كان يقول في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم، ولكن سددوا وقاربوا وابشروا، سددوا وابشروا. وكان يخطب في كل وقت ما تضي حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم أن محمدًا عبده ورسوله. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وهذا أصح من حديث لا يبتفي باسم الله فهو أبتر أو نحو ذلك، ولكن هذا من بابه. ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم الأطرحة إلا طرحة ولا زيقا واسعا. وذكر من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد. قال صاحب تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث: أصل التشهد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، ويعبر عنه بالثناء، وقوله كاليد الجذماء يعني مقطوعة. وهل إذا بدأ بعدم ولم يذكر فيه الحمد والثناء ولم يتشهد ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يدل على أنها غير صحيحة؟ نعم، كاليد الجذمة مقطوعة لا فائدة فيها. قال الحافظ في الفتح في أواله: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وكل خطبة ليس فيها تشهادة فهي كاليد الجذمة. وفي كل منهما مقال، لكن هذا حديث ثابت الذي عندنا، ففيه وجوبها. وقد بوب عليه الشيخ في الجامع بنحو هذا، وهو في 14 أيضا في مسند أحمد في 214. أشرنا إلى أنه إن لم يتشهد لم يكن تبطل خطبته، تبطل جمعته. لابد أن يكون خطبة مبنية على هذا، يعني خطبته ليست صحيحة، يعني كأن يقول باسمي وباسمكم ثم يبدأ في الموضوع بدون ذكر الله، بدون خطبة الحمد وثناء، بدون تشهد فيها، ما كان من ذلك. إنما يشرع السعي إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا ليس من ذكره. وفي الصحيحة 169: وأنا أظن أن المراد بالتشهد، قال فقال المناوي فضل القدير: وأراد بالتشهد من الشهادتين على إطلاق الجزء على الكل. قلت وأنا الألباني يقول: وأنا أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إنما هو خطبة الحاجة التي كان الرسول يعلمها أصحابه: الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ودليل على ذلك حديث جابر: كان رسول الله يخطب يحمد الله يثني عليه بما هو أهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله. وفي رواية عنه كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث كتاب الله. وقد أشار في هذا اللفظ إلى أن ما في اللفظ الأول قبيل إن خير الحديث، وقد يتبين في أحاديث أخرى خطبة الحاجة أن الثناء عليه تعالى كان يتضمن الشهادتين، وقوله كاليد الجذمة أي المقطوعة، والجذم سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لا يؤتى فيها بالحمد والثناء على الله تعالى كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها. مناوي قاله المناوي: قلت ولعل هذا هو السبب أو على الأقل من أسباب حصول عدم حصول الفائدة من كثير من الدروس والمحاضرات التي تلقى على الطلاب أنها لا تفتتح بالتشهد المذكور، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم البالغ على تعليمه أصحابه إياه. والبسمة لا تكفي في مثل هذا في غير الجمعة، لأن ذلك جاء في الجمعة.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد في صاد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وحفص هو ابن غياث.
بل أخرجه أحمد في مسنده 2521، فقال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله سجد في صاد. وكونه عن ابن عباس أيضا في الصحيح، حديث ابن عباس المرادف لحديث أبي هريرة في الصحيح، بوب البخاري رحمه الله في كتاب سجودة القرآن من صحيحه باب سجدة صاد قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ففيه استحباب السجود في صاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها ولنا به أسوة حسنة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وسجود التلاوة ليس بواجب، إنما هو مستحب عند عامة العلماء. سجود التلاوة مستحب عند عامة العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة عمر بن الخطاب قرأ في سورة النحل، ففي الجمعة الأولى نزل وسجد، وبعدها لم يسجد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن سجد فحسن، ومن سجد فحسن. المغني مسألة 209: ومن ترك فلا شيء عليه، وجملة ذلك هذا تحت هذا قول الخراقي، وبعده قول ابن قدامة، أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث الشافعي، وهو مذهب عمر وابنه عبد الله، وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما لهم لا يؤمنون إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، ولا يذم إلا على ترك واجب، لأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجود الصلاة. ولنا ما روى زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منا أحد، متفق عليه، البخاري 1023 ومسلم 577. قال: ولأنه إجماع الصحابة، إجماع الصحابة أنه ما هو واجب، استحب في الصلاة وفي غيرها. والشيطان يبكي إذا سجد الإنسان، قرأ سجدة وسجد، وهذا يدل على عظيم استحباب سجود التلاوة. يقول: أمر ابن آدم السجود فسجد، وأمرت بالسجود لما أسجد لي النار. قال: إجماع الصحابة، روى البخاري 1027 والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في سورة النحل، لم يسجد، وهم الجمهور يرون أن السجود في 14 سجدة، ولكن الصحيح 4 سجدات، أولها صاد بهذا الحديث وهذه الأدلة، ثانيها النجم، ثالثها الانشقاق، رابعها اقرأ، وما عدا ذلك فيها في أدلة مما في أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها آثار عليها الجمهور. ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في السجدة كما نص الحافظ على ذلك، ألف لام ميم السجدة. هذا الذي أردنا، أنه إنما قال، وفي لفظ: إن الله لم يفرض عليكم السجود إلا أن نشاء، وفي رواية الأثرم قال على رسلكم إن الله لم يكتبها، أي احتفزوا يريدوا يسجدون، لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا، وهذا يحضر بحضرة الجمع الكثير، فلم ينكره أحد ولا نقل خلافه. فأما الآية فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته، قياسهم ينقض بسجود السهو، فإنه عندهم غير واجب. كيف يستدلون بهذه الآية العامة؟ هي في سجود القرآن وفي غيره من السجود. حاصل ذلك أن السجود في أربع مواضع، ومع ذلك من تلك المواضع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأربع المواضع، وأن صاد السجدة فيها ثابتة بحديث ابن عباس في البخاري وبهذا وبغيرها من الأدلة، وأن سجود التلاوة أوجبه أبو حنيفة وأخطأ والإجماع على خلاف قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأت عنده السجدة فلم يسجد ولم يسجدوا، ولأن عمر على ملأ من الناس ما سجد لا هو ولا هم حين قرأها، وهو يعتقد أنه مطن سجود. وإلى هنا بارك الله فيكم.